علي.
نعم.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في صفة جعل في صفة حمل الميت ودفنه: ولا تكره القراءة على القبر.
لا، يقول ولا تكره القراءة على القبر، هذه مسألة مشهورة فيها مذاهب للناس، هذا أحدها: لا تكره، والنص على أنها لا تكره كأنه يشير إلى قول من يقول إنها تكره، قال بعضهم إنها بالتفصيل إنها تكره القراءة أو تحرم القراءة عند القبور، إلا عند دفن الميت، لما جاء من الأثر عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عند قبره أو عند دفنه خواتيم الفاتحة وخاتيم سورة البقرة. والصواب أنها تكره أو تحرم، التعبد بالقراءة عند القبور بدعة حرام، لكن إذا وقع ذلك من غير فيمكن أن يقال أنها تكره، لأن المقبرة ما هي محل عبادة. نعم.
نعم. ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك.
الله، هذه مسألة أيضا كبيرة، مسألة كبيرة. أي قربة؟ أي قربة يعني صلاة، صدقة، صيام، تلاوة قرآن، أي قربة كلمة عامة من صيغ العموم. أي قربة فعلها يعني المكلف، رجل أو امرأة، لمسلم يعني نوى أن ثوابها لمسلم قريب أو أجنبي، مطلقا فيها عموم، لمسلم نكرة عامة. لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، وتسمى هذه مسألة إهداء الثواب، هل يصح إهداء الثواب مطلقا أو أن ذلك مقصور على أنواع من العبادات؟ في ذلك يعني للناس مذاهب. أما الحي، إهداء الثواب للحي، فهذا لا أصل له، الحي يعمل، الحي يعمل لنفسه، والأصل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأما إهداء الثواب للحي فلا أصل له، أما الميت ففيه تفصيل من أهل العلم من يتوسع ويطلق ذلك ويقول يمكن إهداء الثواب، أي عمل يعمله الإنسان ويهدي ثوابه لميت فإنه ينتفع، وتسمى في كتب العقائد انتفاع الأموات، انتفاع الأموات بسعي الأحياء. فمن الناس من يقول إن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء تمسكا بالآية وأن ليس الإنسان إنما سعى. ولي حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وقول جمهور أهل العلم على أنه فيه تفصيل، ما تسبب فيه الحي، ما تسبب فيه الميت، ما تسبب فيه الميت فإنه يلحقه ثوابه، هذا من عمله، علم ينتفع به، صدقة جارية من وقف ونحوه، ولد صالح يدعو له، هذا من كسبه، ولد الرجل من كسبه، فما تسبب به فلا إشكال، فإنه يلحقه وينتفع به. أما ما يهدى إليه فهذا قيل بالإطلاق أنه ينتفع بكل ما يهدى إليه من صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة. وقيل بل يكون يقصر على أشياء مخصوصة. أما الدعاء فنعم، دعاء الحي للميت ينفعه، بل دعاء الحي لغيره مطلقا، لحي أو ميت، هذا صحيح. المقصود أن الميت يمكن ينتفع بشيء من عمل الأحياء بالدعاء، وكذلك الصدقة. قد صح في ذلك حديث، منها حديث سعد بن عبادة ذكر أن أمه ماتت يقول وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال أرسلك أن حائطي المخراف صدقة عنها. وكذلك الصوم، ولا سيما الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وكذا الحج الواجب، لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله حق بالوفاء. جاء في الحج وفي الصوم، ومنهم من خص ذلك بالنذر. أما الصلاة والصدقة، أما الصلاة والتلاوة، تلاوة القرآن، فهذه لم ترد، لم يرد فيها شيء، فيقصر الحكم على ما ورد فيه كالصدقة والحج والصوم الواجب. ومنهم من قال بل إنما ينتبع الميت لا بالحج بل بنفقة الحج، والصواب أنه ينتبع بالحج، عبادة الحج، لأن الرسول أذن بالحج عن المعضوب، المعضوب العاجز الكبير الذي لا يستطيع. أما التبرعات فهذه لم يكن من منهج السلف والصحابة أنهم كانوا يتبرعون بأعمالهم ويتطوعون عن لأمواتهم، وإنما الذي جاءت به السنة الدعاء للميت، الدعاء كما في الحديث أو ولد صالح يدعو له، هذا كله فيما لم يتسبب، أما ما تسبب فيه. وقد أفاض ابن القيم ذكر هذه المسألة في كتاب الروح وبسط القول فيها، واختار العموم، اختار أنه يمكن إهداء الثواب، إهداء ثواب أي عمل، لكن هناك تنبيه ذكره ابن القيم يقول إنه لا بد أن يكون القصد إلى إهداء الثواب أن يكون على وجه القربة ابتداء، يعني فعل العبادة على وجه النيابة، يعني مثلا يحج عنه يصوم عنه، لا أنه بعدما يصوم يهدي ثوابه كما يفعل كثير من الناس، يتلو القرآن مثلا ثم يقول أهدي ثواب ما تلوناه إلى والدي أو والدي أو ما أشبه ذلك، بعدما يفعل يقول يعتبر نية العمل ابتداء بحيث يفعله المكلف على وجه النيابة ابتداء، فيقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أرأيت لو أنه صام تطوعا وأهدى ثوابه هل يجزي؟ لا. لو أنه حج، يعني حج وأهدى ثواب حجه لمن لم يحج أفيجزي عنه؟ لا، لابد أن ينشئ العمل على وجه النيابة له. أي قربة، يقول المؤلف، أي قربة فعلها المكلف وجعل ثوابها لمسلم شرط، الكافر لا ينفعه إهداء الثواب لو عمل هو بنفسه ما نفعه، الكافر لو عمل بنفسه ما نفعه، فكيف ينتفع بإهداء ثواب إليه؟ ولهذا قيده بالمسلم لمسلم حي، وقلنا إن إهداء فعل العبادات عن الأحياء هذا لا أصل له. أما الميت فعلى التفصيل بين أهل العلم من يتوسع ويطلق هذا المعنى ويقول يجوز فعل أي عبادة عن الميت وأنه ينتبع بذلك، ومنهم من يفصل ويرى قصر هذا الحكم على ما ورد من السنة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم بعده.
نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي
نفع لميت
مسلم أو حي نفعه ذلك،
كذا أصل الزاد لميت
في النسخة الثانية لمسلم ميت، وهذه لميت مسلم،
لا بس تقديم الحي والميت،
ميت مسلم أو حي،
ميت مسلم أو حي
كذا في
النسخة
في الأصول.
نعم.
لمسلم زاد، نسخة الزاد، الزاد موجود،
هذا الزاد عن المسلم، لميت مسلم أو حي،
لمسلم حي أو ميت. نعم بعده.
نعم. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس،
يقول يسن أن يصنع أو يصلح لأهل الميت الطعام يرسل به إليهم لحديث جعفر لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لما جاء خبر جعفر ابن أبي طالب الذي قتل في وقعة مؤتة قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر الطعام فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني الذين تصيبهم المصيبة يعني ينشغلون نفسيا فلا يكون عندهم يعني الانشراح والاستعداد لأن يصنعوا لأنفسهم طعاما، فحسن أن يرسل إليهم طعام يستغنون به وينتفعون به. ولكن ينبغي عدم التوسع في هذا وقصر الموضوع الأمر على أهل الميت، أما المعزون فلا ينبغي أن يقيموا من يأتي للتعزية والسلام، فلا ينبغي أن يقيموا ويجعلون مكان المصيبة كأنها مناسبة عرس تعد فيها يعني المجالس والترتيبات والكراسي، وهذه مآتم ينبغي للذين يعزون يمشون، وإذا كانوا قد جاءوا من هنا أو من هناك فليضيفهم بعض المقيمين، أما أن يقيموا عند أهل الميت فيكون في ذلك إزعاج وشغل لهم وإحراج لهم وتكليف. نعم يقول ويسن
أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس
أو يحرم، لقول جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. مش علق الشيخ على هذه الجملة ويكره فعله للناس
ويكره لهم فعله للناس أي صنع الطعام مكروه لأهل الميت، أي أن يصنعوا طعاما ويدعو الناس إليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة. انتهى.
بدون هذا يعني أجر العبارة على ما هي عليه.
نعم.
طيب في حاشة من قاسم عليها إضافة عندكم؟
ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس، لأنه معونة على مكروه وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، بل بدعة وخلاف للسنة، فإنهم مأمورون أن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا وكلفوهم صنع الطعام لغيرهم.
هذه
الحاشية. نعم هذه الحاشية.
نعم.
فخالفوا وكلفوهم صنع الطعام لغيرهم، وقد علل صلى الله عليه وسلم بما هم فيه من الشغل بمصابهم من
نعم.
وفي الطراز.
وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم
بما هم فيه من الشغل بمصائب
بما علة الأمر والإرشاد إلى صنع الطعام ما هم فيه من الشغل بمصابهم. نعم.
وفي الطراز. وأما إصلاح أهل الميت طعاما
وجمع الطراز.
نعم هكذا كتاب. وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع، لأنه لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع الولائم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقروا ليقرؤوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف، وقد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وقرب دفنه منهي عنه، عده السلف من النياحة، وذكر خبر جرير، وهذا في المحتسب، فكيف من يقرأ بالكراء؟ قال: واكتراء من يقرأ ويهدي للميت بدعة لم يفعلها السلف ولا استحبها الأئمة، والفقهاء تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليمه. فأما اكتراء من يقرأ ويهدي فقد علمت، فما علمت أحدا ذكره ولا ثواب له، فلا شيء للميت، قاله العلماء، ولا تنفذ وصيته بذلك، انتهى. وقال أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية. وقال الموفق وغيره: إلا من حاجة، كأن يجيء من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكن إلا أن يطعموه، انتهى. ويكره الأكل مما صنع. وقال الطرطوشي: فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، والمآتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة.
عند في كثير من البلدان لهم يعني طرائق وترتيبات في اليوم الثالث وفي السابع وفي الأربعين، فلهم بدع في هذا، فينبغي الاختصار وحتى إن من أهل العلم يكره يعني الذهاب للتعزية والاجتماع عند الميت لأهل الميت أو عند أهل الميت ولو للتعزية، ولكن الأقرب والله أعلم أن الذهاب للتعزية مع نوع من المواساة والتصبير وللدعاء لهم ولميتهم، لكن دون يعني أن يكون هناك هذه المظاهر البدع من صنع الولائم، وإذا انضاف إلى هذا بدع أخرى كجمع من يقرأ القرآن فهذا الأمر فيها أظهر. نعم
نعم. وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه،
وإن كان من التركة نعم
وفي الورثة محجور عليه، أو من لم يأذن أو
وفي الورثة إيش؟
وفي الورثة محجور عليه.
نعم سأقصر. نعم.
أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه. وجرير هو ابن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي الصحابي الشهير بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
هل ترجمة؟
نعم ترجمة.
نعم انتهى. نعم بعده.
فصل في زيارة القبور.
الله المستعان. لا إله إلا الله. الله أكبر. ترتيب الأعمال الأول يعني الكلام في مراحل ما يفعل بالميت قبل دفنه ثم بعد دفنه، وهذا آخر ما يفعله الناس وما يفعل وهو الزيارة، والزيارة تكون بعد الدفن بمدة، فهذا الترتيب مراعا فيه الواقع. تلاحظ من كتاب الجنائز من أوله إلى آخره في ترتيب التطورات، حال المريض عندنا في حال السياق بعد الموت وما يفعل به من توصيل وصلاة وحمل ودفن، وآخر ذلك بعد ما شاء الله الزيارة. نعم.
فصل في زيارة القبور. تسن زيارة القبور
يعني أن زيارة القبور سنة ليست واجبة، لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله، فكان عليه الصلاة والسلام يزور أهل القبور ويدعو لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نأيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وفي لفظ وتزاهد في الدنيا. كنت نأيتكم عن زيارة القبور، وهذا مما يعني فيها نفس الحديث تضمن الناسخ والمنسوخ. لاحظ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فعلم بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان نهى أولا عن زيارة القبور، وأن هذا النهي قد ارتفع بقوله صلى الله عليه وسلم: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتينا القبور أو زرنا القبور ما نقول فيها؟ فأرشدهم إلى ما ينبغي لهم أن يدعوا به، فقولهم: السلام عليكم يا أهل القبور، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، وغير ذلك. نعم
نعم.
اي منصوص تزار للاعتبار، لكن دون سلام ولا دعاء. ويستدل اهل العلم بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر امه، وصر وقال: اني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فزيارة القبور ولو كانت قبور الكفار فيها عبرة، نسأل الله العافية. ثم عند تذكر أيضا حالهم وأنهم يعذبون أيضا فيها اعتبار، فالإنسان يذكر حقارة الدنيا ويذكر مصير الإنسان ويذكر والعياذ بالله سوء مصير الكافرين، فينتفع هو بذلك. زيارة قبور الكفار منفعتها عائدة إلى الزائر، أما زيارة قبور المسلمين فمنفعتها للطرفين، للزائر والمزور، فينتفع المزور بالدعاء له، وينتبع الزائر بالتذكر وما يحصل له من تذكر حقارة الدنيا والاستعداد للآخرة. نعم
نعم. تسن زيارة القبور إلا للنساء،
يقول: إلا للنساء، للحديث الصحيح: لعن الله زائرات القبور، وفي اللفظ الآخر: زوارات القبور. وعلى هذا فتسن زيارة القبور إلا للنساء، فلا تسن بل تحرم، لأن اللعن يدل على التحريم، بل يدل على أنه من كبائر الذنوب. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنائز، لأن اتباعهن يؤدي بهن إلى الانتهاء إلى القبور. قال المصنف: إلا للنساء. وفي زيارة النساء يعني مذاهب، قيل بالتحريم وقيل بالكراهة وقيل بالجواز، والصواب التحريم. ويذكر شيخ الإسلام أنه لم يقل أحد لم يقل أحد بالاستحباب، بس غاية الأمر إما أنه مكروه أو حرام أو جائز على الأقل. نعم.
ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
هذا مما ورد من الدعاء والسلام على أصحاب القبور. يقول الزائر أو المار بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. دار قوم مؤمنين يا أهل الدار، دار على حد مضاف، يا أهل دار قوم مؤمنين، هم في دارهم. فالدور ثلاث: دار الدنيا وهي دار العمل، ودار البرزخ وهي هذه الدار فيها أهل القبور، والدار الثالثة الدار الآخرة وهي التي يصير يقوم لها الناس يوم يبعثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. ما أدري لعل فيها منا ومنكم والمستأخرين، يدعو للمتقدمين في هذا المكان والمتأخرين، منهم المتقدم ومنهم المتأخر. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قالوا إن شاء الله، هذه قيل إنها يعني للتبرك بذكر اسم الله في هذا المقام، وإنا إن شاء الله، وإلا فالموت محقق مقطوع به لقوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. لكن هذا التعليق فيه التبرك، وقيل إنه استثناء لأن باعتبار هذا المكان وهذه المقبرة المعينة محتمل، ليس مقطوعا به. وإن إن شاء الله بكم لاحقون في بقعتكم هذه باعتبار البقعة. وقال بعضهم بل باعتبار يعني اللحوق بهم على الإيمان والاستقامة، هذا أيضا يعني يناسب تعليقه على المشيئة: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لأنه يقول دار قوم مؤمنين، فالإنسان لا يدري عن حاله وما يختم له به. والمقصود إنه يستحب أن يقول ذلك، أن يقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله إشفاده،
نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله العافية من الذنوب والسيئات، ونسأل الله لكم العافية من عذاب الله. نعم.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم.
اللهم لا تحرمنا أجرهم يعني أجر الدعاء لهم وزيارتهم، ولا تفتنا بعدهم، لا تضلنا بعدهم. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، هم بموتهم قد نجوا يعني الآن، لا تخاف عليهم الفتنة، وقد ماتوا وختم لهم بما ختم لهم به. لكن الحي كما قال ابن مسعود: لا تؤمن عليه الفتنة، لا يأمن الإنسان على نفسه من الانحراف والمعصية أو زيغ القلب، نعوذ بالله من ذلك. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. طيب، اقرأ شرح الشيخ لقوله في هذا الدعاء: المستقدمين منكم والمستأخرين، إلى آخره.
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين جملة خبرية لفظا.
نعم.
إنشائية معنى.
وهكذا كل دعاء تقول فلان رحمه الله صورة الجملة خبر ومعناها الدعاء، فهي إنشاء معنى وخبرية لفظا. نعم.
جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي نسأل الله أن يرحم المستقدمين منكم والمستأخرين. قوله نسأل الله لنا ولكم العافية، أما بالنسبة لنا فإنها عافية حسية كعافية البدن، وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي. أما العافية لأهل القبور فهي العافية من عذاب القبر. قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم، أجرنا على الأموات متعدد. أولا الحزن عليهم، فكما أجرنا على الأموات متعدد. أولا الحزن عليهم، فكم
الحزن
عليهم
يعني أجر الصبر، أجر المصيبة.
فكم من ميت في هذه المقبرة قد حزنت عليه، إما لقرابة أو لصداقة أو نفع أو غير ذلك. ولا شك أن الإنسان إذا أصيب بمصاب وتحمل فله أجر.
هذا يصير يعني هذا النوع ما هو في كل يعني، قد تكون قد تزور قبورا ليس لك فيها أحد، لكن هذا كلام عام إجمالي. نعم.
ثانيا
يصدق في بعض الأحيان ولا يكون واقعيا في بعض الأحيان. نعم. الثاني
ثانيا أجر الزيارة، أي لا تحرمنا أجر
الزيارة. هذا حاصل. نعم. أجر زيارتهم. نعم.
أي لا تحرمنا أجر الزيارة لهم، لأن زيارتنا لهم سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بنفسه، فنحن نفعلها امتثالا واقتداء، امتثالا لأمره واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. قوله ولا تفتن بعدهم، هذه جملة عظيمة، فتسأل الله ألا يفتنك بعدهم، لأن الإنسان قد يفتن بعد موت أقاربه وأصحابه ومشايخه وغير ذلك، فقد يفارقون هذا الرجل مستقيم الحال ثم يفتن وبالعكس. فتسأل الله ألا يفتنك بعدهم بشبهات تعرض لك أو بإرادات سيئة، وهي فتنة الشهوات، والإنسان ما دامت روحه في جسده فهو معرض للفتنة.
يا سلام يا مقلب.
يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله وهو في سياق الموت يغمى عليه ويسمع يقول بعد بعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما بعد بعد؟ قال رأيت الشيطان أمامي يعض على يديه يقول فتني يا أحمد، أي عجزت أن أدركك وأغويك، فأقول بعد بعد، أي ما دامت الروح في الجسد فالإنسان على خطر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا أوصي نفسي وإياكم أن نسأل الله دائما الثبات على الإيمان، وأن تخافوا لأن تحت أرجلكم مزالق،
فإن تحت أرجلكم
مزالق،
مزالق.
نعم.
يعني هذا تشبيه يعني للخطر، يعني إن الإنسان الحي على خطر من تحول حاله وتغير حاله في دينه، مثل الإنسان الذي يمشي في دحض ومعرض للسقوط، فإن تحت أرجلكم مزالق. نعم.
نعم. فإذا لم يثبتكم الله عز وجل وقعتم في الهلاك. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أثبت الخلق وأقواهم إيمانا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
لا إله إلا الله. والله في هذه الآية يعني وعظ بليغ، ولولا أن ثبتناك. فالأمر العبد إلى الله هو الذي يمن عليه بالهداية ويمن عليه بالثبات. ففي الهداية كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينشدون هذا النظم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فإن الأولى قد بغوا علينا مشركين وهنا يقول الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالعبد فقير إلى ربه في كل أمره في هدايته، يعني لابد أن يشعر المسلم بفقره إلى معونة الله في كل في إسلامه، يتذكر أن الله هداه حتى أهل الجنة في الجنة ماذا يقولون؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل إلى قوله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يستشعرون هذا في الجنة، فينبغي أن نستشعره الآن، نستشعره، وإذا استشعرنا هذا سألنا الله الثبات، نسأله تعالى لنا ولكم الثبات على دينه. وفي الدعاء الصحيح اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، بل قولنا في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم متضمن لطلب الثبات، اهدنا الصراط المستقيم، فسر بهدنا وفقنا، علمنا ما لم نعلم، أعنا على طاعتك، ثبتنا كذلك على الإيمان والاستقامة. نعم.
أي تميل ميلا قليلا، ولو فعلت ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
سبحان الله، تهديد للرسول لو أنه استجاب لما يدعوه إليه المشركين، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، تركن إلى ما يدعو إليه الكفار شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة، يعني ضعف العذاب، عذاب الدنيا والآخرة، ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم.
فإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن ضعفاء الإيمان واليقين وتعترينا الشبهات والشهوات، فنحن على خطر عظيم، فعلينا أن نسأل الله تعالى الثبات على الحق، وألا يزيغ قلوبنا. وهذا هو دعاء أولي الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوله واغفر لنا ولهم، الغفر هو ستر الذنب مع العفو والتجاوز عنه، يدل على ذلك الاشتقاق، لأنه مشتق من المغفر، وهو ما يوضع
بعد
وهو ما يوضع على الرأس أثناء القتال.
انتهى.
قوله باقي أربع جمل.
نعم.
قوله وتسن تعزية المصاب بالميت،
تعزية التصبير والتسلية وحمله على العزاء وهو الصبر، تعزية يعني حمله على التعزية وتخفيف المصاب عليه بالدعاء له، غفر الله لك، أحسن الله عزاءك، وغفر لميتك، وتذكيره بحقيقة الحال، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهذه جمل تسلي المصاب، تصبر، ففيها تذكير له، ويرشد إلى ما ينبغي أن يقوله من حمد الله والصبر وتذكيره بمعنى قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرشاد إلى ما ينبغي أن يقول اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وما إلى ذلك. نعم. وتسن
تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت،
يجوز البكاء على الميت جوازا، لكن لا بصوت، لا برفع صوت، لكن لو كان مسموعا، لكنه بكاء ليس صراخا، فإن الصراخ ورفع الصوت هو حرام وهو من النياحة، قد صحانا صلى الله عليه وسلم برئ من الصانقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فهذه مظاهر الجزع، رفع الصوت من مظاهر الجزع، وكذلك الشق والحلق وضرب الخدود. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
ويجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.
هذه كلها مظاهر الجزع. الندب ذكر محاسن الميت، والنياحة تجمع بين هذا وبين رفع الصوت بالبكاء، وسيداه وعبداه وجبلاه. فهذه دعاوى الجاهلية: يا ويلي ويلا، يا ويلي ويلا. نعم. يقول:
ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.
نعم.
انتهى.
انتهى الباب والكتاب.
انتهى الكتاب.
ها؟
انتهى الكتاب، كتاب الصلاة. الآن في كتاب الزكاة.
لا إله إلا الله. اقرأ كلام الشيخ على أول مسألة قرأتها، تكره القراءة أول مسألة.
صلى الله عليه الشيخ، البكاء على الميت هضم أفضل ولا البكاء عليه؟
لا بكاء لا حرج. الرسول دمعت عيناه ورق قلبه عليه الصلاة والسلام، وقال: إنها رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده. كون الإنسان يكون رقيقا خير من أن يكون قاسيا جامدا، يعني إظهار التجلد إلى درجة إنه لا يظهر عليه أثر الرقة والحزن القلب. يقول: العين تدمع. يقول عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم.
نعم. قوله: ولا تكره القراءة على القبر.
فلهذا لا ينهى، لا ينهى من يبكي، لكن ينهى من يرفع صوته ويصايح. لكن أما من يبكي ويخفي بكاء، الحمد لله لا يضر. نعم.
قوله: ولا تكره القراءة على القبر. القراءة على القبر لا تكره، ولها صفتان. الصفة الأولى: أن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريض. الصفة الثانية: أن يقرأ على القبر، أي عند القبر، ليسمع صاحب القبر فيستأنس به. فيقول المؤلف: إن هذا غير مكروه، ولكن الصحيح أنه مكروه. فنفي الكراهة إشارة إلى قول من قال بالكراهة، والصحيح أن القراءة على القبر مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن، لأنه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين، ولأنه ربما يحصل منه فتنة لصاحب القبر، فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر، وغدا يقرأ عنده رجاء.
وهل ينتفع صاحب القبر باستماع القراءة؟ لا ينتفع، لأنه انقطع عمله. الله المستعان. نعم.
وغدا يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر، ويرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد، فيحصل بذلك فتنة. مسألة مهمة: قراءة ياسين على الميت بعد دفنه بدعة، ولا يصح الاستدلال لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، لأنه لا فائدة من القراءة عليه وهو ميت، وإنما يستفيد الشخص من القراءة عليه ما دامت روحه في جسده، ولأن الميت محتاج للدعاء له. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر الميت أن يدعو له، وقال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قوله: وأي قربة فعلها.
إيه إيه.
أحسن.
أحسن الله إليكم. الشيخ بن قاسم قال على الروض: ويكره الذبح عند القبر.
يكره
الذبح عند القبر، قال الشيخ: وأنكر من ذلك أن يوضع عند القبر الطعام أو الشراب ليأخذه الناس. الآن أحسن الله إليكم، في
مقبرة جنوب الرياض نرى سيارة وضعت من بعض التجار أو من
تأتي بالماء
بالماء وتوزعها على
والله مشايخنا في اللجنة ظاهر لهم فتوى بالنهي عن ذلك وهو في تدرج سبق أن ذكرت لكم أن في بعض البلاد يأتون بأنواع من الطعام أحيانا التمر أحيانا الخبز ويتصدقون ويتذرعون بهذا لكثرة المشيعين فيتبع الجنازة كثير من الفقراء من أجل هذه الصدقات فنقول إن هذه بدعة وقد تنتهي يعني يمكن القول بأنه حرام لكن مثل الماء أمره يسير لكن ينبغي الإرشاد إلى تركه وأنا لا أخذ الماء ممن يعرضه علي في المقبرة نوع من الإنكار نعم.
الله لك الشيخ يضعونه في المسجد أحيانا نفس المسجد كان أهل الميت.
ما أدري المسجد حتى هذا ما له موجب وش المناسبة؟ وش المناسبة؟ من أجل المسجد المسلمون كل يوم يصلون فيه. يعني ضعوا الماء فيه دائما للمصلين. أما هذا فكأنه للمشيعين. ها؟ كأنه؟ صدق عن الميت تصدقوا عنه في غير هذا اليوم وفي غير هذه الساعة وبغير هذه الصفة نعم
الله أكبر الله أكبر
محمد
نعم
نعم
الدفن يا شيخ يقف بعد الدفن يقف أهل الميت فيعزون الناس في المقبرة هل هذا يشرع؟
لا ما أقول يشرع لكن قل هل يجوز؟ ما أعلم مانع من هذا بقى. لكن وضع ترتيب وكذا لكن كونهم يقفون يعني الناس يحتاجون لها هذا يعني يوفر للناس الذهاب إليهم في البيوت لأنهم يعني كثير من الناس يجدون في هذا يعني توفير جهد يعني نوع من تخفيف على ولكن ينبغي أن يكون السلام على الخفيف التزام المعانقة مشكلة بعد معانقة هذه فيها كلفة على الطرفين على المسلم وعلى المعزى كذا سلم سلم السلام عليكم أحسن الله عزاكم وامشي
حدد بزمن أو مطلق.
والله ينبغي الاتصال على أول يوم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل دعاء زيارة المقابر يقال عند المرور بها دون دخولها؟
لا، المرور بها الذي يمر من بعد هذا ليس لم يمر بالمقبرة، مر بسور المقبرة سور، لكن الذي يمر بها يمر بها قريبا، كانت المقابر مفتوحة، يأتي الإنسان يمشي فيمر على المقبرة. أما ما يفعله بعض الناس إذا مر في السيارة في الشارع وبينه وبين المقبرة مسافات وبينه وبينها السور الطويل يسلم على لا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة حثو التراب على القبر بعد الدفن ثلاثا؟
ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من أهل العلم يستحبه. نعم، يعني مشاركة في دفن الميت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحد التعزية بثلاثة أيام فقط؟
هذا يا من عند الفقهاء نظروا، قالوا لأنه بعد ذلك التعزية فيها نوع من تجديد الحزن وتجديد ذكر المصيبة، لكن يظهر أن الأمر يختلف، وهو كلمة مواساة وتسلية، فعندي أن الأمر لا يتقيد، لكن بدون أن تكون هناك جلسة انتظار واجتماع، لا، يعني التعزية اللي معناها الدعاء للمصاب يعني بالأجر والثواب والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، أقول يمكن يعني أي يوم، الثاني والثالث ويمكن والرابع أو تلقاه ولو بعد أسبوع، لكنهم عللوا بأن في تجديد الحزن. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الناس الآن يقيمون العزاء ويجلسون لاستقبال المعزين ثلاثة أيام، فهل لذلك أصل في الشرع؟
ما له أصل إلا كلام الفقهاء، ما نعلم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد وفاة الميت يقوم أهل الميت والأقرباء والأصدقاء بقراءة القرآن وإهداء الثواب للميت، هل هذا الفعل صحيح؟
لا، هذا بدعة ظاهرة، هذه بدعة، هذه بدعة منكرة، بل المشروع الدعاء من أقاربه ومن غيرهم، يدعون لهم دون يعني كيفيات معينة وبطريقة معينة، يدعون سرا وعلنا، هذا هو المشروع. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صحيح ما ذكره بعضهم بأن ذكر محاسن الميت لا بأس به لأجل أن يقتدى به وليس ومن باب الندب المنهي عنه؟
يكره ب يعني عرضا لا ب يعني بأسلوب معين، الندب ذكر محاسن الميت، لكن بنوع من يكون في الغالب بصوت وفلان وسيداه يا أجود الناس، يا فاعل الخيرات، يا مطعم الأيتام، يا كافر الأيتام، تعداد من هذا النوع، هذا ندب. أما عرضا في التحاب يعني الحديث أنه كان ولله الحمد بخير وأنه طيب وكذا بدون أن يكون تعداد مقصود يعني عرضا. وكذلك عندي أنه مثل الحديث عنه في الخطب ما ينبغي مثل هذا، يعني في شيء من المبالغات والغلو، وما كان هذا من عمل السلف. الميت أعوج ما يقول إلى أن يدعى له بالصلاة في الصلاة عليه. نعم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم. هذا ما هو من يظهر انه ما هو من الندم في شيء، هذا يعني نوع من يعني التعبير عن الأسى والحزن عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إعطاء المعزين القهوة والشاهي وتوزيع الماء عليهم يدخل في صنع الطعام المنهي عنه؟
لا، ما هو بهذه الدرجة، لكنه يعني تركه أولى، يعني لكن أمر القهوة سهل، ما هو من نوع صنع الطعام، لكن ما ينبغي الاهتمام به كأنهم يعني فيه شغلة لأهل المحل، ولهذا الذين تقع عندهم مصيبة يأتون بمتخصص يعني يسمونه قهوجي، يسوي القهوة ويقوم، لا موجب لها. آية الأمر يضعون ماء في البيت يعني في مجلسهم مثلا، يمكن الماء أمر سهل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل:
تركها أولى القهوة من القهوة، تركها أفضل. نعم.
يقول السائل: إذا كان الاجتماع عند أهل الميت يخفف عليهم ويسليهم، هل هذا مبرر للاجتماع عندهم؟
إذا كان الاجتماع، نعم.
يقول: إذا كان الاجتماع عند أهل الميت يخفف عليهم ويسليهم وينسيهم المصيبة، هل هذا مبرر للاجتماع عندهم؟
فرق يعني المجتمعون أنواع، اجتماع الخاصة القرابة، اجتماع أهل البيت أهل الميت قرابته القربة، اجتماع الأخوة في بيت والدهم، هذا ليس الشام في الأباعد اللي يأتون، وهم اجتماع هؤلاء هم أهل المصيبة القرابة القربة، فإذا جلس بعضهم مع بعض للمعانسة. لكن الشام في اجتماع الأباعد من القرابات البعيدة أو من الأجانب، وكلمة ينسيهم المصيبة هذه صعبة، ينسيهم الاجتماع عندهم ينسيهم لعله يذكرهم، الاجتماع عندهم ما ينسيهم، الاجتماع عندهم يذكرهم، يرسخ حضور ذكر المصيبة في نفوسهم. لماذا كانوا مجتمعين؟ لما هذا الاجتماع؟ أما أن الاجتماع عندهم ينسيهم، لا ما ينسيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا أرض ووجدنا جزءا كبيرا منها فيه مقبرة تعود لأكثر من 400 سنة ولا يعرفها أحد من أهل القرية، بل هذا تقدير أهل الخبرة، وشكل العظام يؤيد ذلك. ماذا نعمل بها؟ هل لنا أن ننتفع بها ونبني عليها أم نعاملها معاملة المقابر؟
يرجع فيها إلى الجهات المسؤولة، يرجع فيها إلى المحكمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تجار لنا فقام أحد الدعاة بإلقاء كلمة عن الموت وآخر
يقول
فقام أحد الدعاة
قل لي
يقول ما تجار لنا
ما
مات جار لنا
نعم
فقام أحد الدعاة بإلقاء كلمة عن الموت وآخر الكلمة قام يذكر قصصا للميت بإحسانه للفقراء، فما حكم فعله؟
كل ما يفعل من هذه ما لا داعي إليه، يعني إلقاء مواعظ وإلقاء كلمات، يعني مثل ما يفعل بعض الناس في المقبرة ويقيم يقوم خطيبا أو يقوم في محل العزاء يقوم خطيبا ويلقي كلمات، كل هذا عزاء. المقصود الدعاء للميت والسلام وتسلية المصاب لا غير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تشرع العمرة للميت إن لم يكن اعتمر؟
اعتمر أو لم يعتمر يجوز الاعتمار عنه، وإن لم يعتمر فيجب الاعتمار عنه، يعني على القول بوجوب العمرة. ولكن العجب إن الناس اتخذوا أيضا هذا منهج، إنهم يبادرون إلى العمرة فور موته، ويجعلون هذا من يعني من الأمور، يعني كأنها من الأمور المشروعة أنه يشرع الاعتمار عن الميت على إثر موته، إذا مات راحوا يعتمرون عنه. لا، اعتمر عنه إن شاء الله في وقت يعني آخر، لا تربطها بأيام موته، إنه الآن مات فيذهب من يذهب من أقاربه للاعتمار عنه. ما لها ارتباط، اعتمارك عنه ليس له ارتباط بأيام موته، لا تخصها بأيام موته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ذكر أجناس الموتى كأن يقول صلوا على الرجلين والمرأة والطفل؟
الموجب لهذا كأنه عند الذين يذكرون هذا تارة من أجل إذا كان الأموات كثير يصير فيه نوع موعظة، أما ذكر الطفل فمن أجل الدعاء له، لأن الطفل له دعاء يناسبه، والمرأة لها دعاء يناسبها إذا كانت وحدها. المرأة تقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، أما إذا كانوا رجال ونساء فيدعى لهم جملة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره. فالتذكير بأنواع الموتى، طفل أو امرأة أو ما أشبه ذلك، من أجل صيغة الدعاء. نعم.
انتهى.
بسم الله.